ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. وأبدأ هذه الحلقة بتهنئة مستمعينا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى السودان بعودة الديمقراطية والاستقرار والسلام والتنمية. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية على سير راديو دبنجا الدكتور سليمان بلدو، المدير التنفيذي للمنظمة السودانية للديمقراطية أولا. ونستضيف الدكتور سليمان بلدو للحديث عن أحد الملفات الهامة جدا في هذه المرحلة من تاريخ السودان، وهي القضايا المتعلقة بالفساد والشفافية. والمناسبة هي إصدار المنظمة السودانية للديمقراطية أولا لعدد من الروايات التي تحكي عن قضايا الفساد في السودان. نحاول في هذه الحلقة مع دكتور سليمان بلدو أن نغوص قليلا في هذه الظاهرة التي تفشت على مستوى واسع في السنوات الأخيرة. دكتور سليمان بلدو، كل سنة وانت طيب، وأهلا بك في راديو دبنجا.
كل سنة وانت طيب أخ رشيد، وشكرا لاستضافتي في راديو دبنجا.
يمكن أستاذ سليمان، دكتور سليمان، يعني أول حاجة، أنتوا قررتوا في المنظمة السودانية للديمقراطية أولا أنكم تعملوا برنامج خاص عن الفساد والشفافية، يعني ممكن تورينا شنو الدواعي اللي خلتكم يعني تتخذوا هذا القرار؟
والله يا أخ رشيد، الدواعي واضحة، لأنه الموضوع الفساد وممارسة الفساد على المستوى الرسمي وكل أوجه الحياة في السودان يعني وصل درجة أصبحت مزعجة ومعلومة للغاصي والداني. فيما يختص بالغاصي، يعني السودان من في التصنيفات العالمية دائما من أردأ الدول أو آخر الدول وأكثر فسادا في مؤشرات الفساد في العالم. وأديك مثال لذلك، منظمة الشفافية الدولية عندها مؤشر يسمى Corruption Perception Index أو مؤشر الفساد، وفي 2013 السودان كان تسجيله المؤشر ده 174 من جملة 177 دولة أجري فيها البحث، يعني في العالم السودان استثناء بعض الدول، يعني ثالث تطيش إذا بالترجمة، يعني عشان نجرب الصورة للمواطن والمستمع. في مؤشرات البنك الدولي، البنك الدولي أيضا عنده مؤشر لموضوع مكافحة الفساد. في 2013 أيضا السودان كان من فئة 4%، يعني آخر 4% دول في العالم تسعى لمكافحة الفساد، وده تدهور مزعج كبير من سنة 2000 اللي كان ترتيب السودان مش كويس لكن أحسن، يعني كان في 24%. فبالتالي عالميا السودان معروف إنه فاسد، وطبعا للمواطن ولكل السودانيين مظاهر الفساد أمامهم يوميا ويعانوا منها وتؤثر على كل أوجه الحياة بتاعتهم. فبالتالي قررنا نضم صوتنا وجهدنا لكل المجهودات الدائرة للتصدي لهذا السرطان ومحاولة يعني علاجه واستئصاله واسترداد الأموال المنفوقة.
طيب يا دكتور، يعني شنو الوسائل اللي وضعتوها تحت خدمة هذا البرنامج من أجل أن يحقق أهدافه؟
برنامج مبادرة الشفافية بالمجتمع السوداني للديمقراطية أولا، برنامج يعني تجريبي بدأناه بطموح بسيط على أساس أنه نقدر نحقق أهداف محددة. وأهداف المشروع هي طموحة في واقع الأمر، لكن الوسائل المستخدمة وسائل محددة بحيث أنه نقدر ننجزها وما نكون يعني بددنا طاقتنا في اتجاهات عديدة وما ننجزها كثير. الهدف هو التوثيق والتحليل بالدراسة والرصد لأنواع الفساد المختلفة، وذلك بغرض زيادة وعي المواطنين بكل أنواع وأشكال الفساد، أيضا بغرض مكافحة الفساد بكل أشكاله والتصدي للفساد وهزيمته، ثم الدفع والضغط لاسترجاع الأموال المنهوبة، والضغط والمطالبة بالمحاسبة للذين قاموا بنهب هذه الأموال. ومن أهدافنا أيضا في هذا المشروع التجريبي أن نبني رأي عام ونساهم في بناء تيار شعبي قوي يطالب بمحاربة وإيقاف كل أشكال الفساد والدفع تجاه إصلاح مؤسسات الدولة بما ينفع المواطن والاستقرار والتنمية والسلام في السودان، وليس في تجاه إسراء البعض وتحطيم المجتمع وتحطيم الدولة في هذا السعي الجشع لإلغاء الفردي لبعض المسؤولين وبعض غادة القطاع الخاص كما نراه حالياً في السودان.
طيب يا دكتور، انتوا بتتحدثوا، يعني انا في الروايات اللي انتوا اصدرتوها مؤخرا يعني زي بتميزوا بين نوعين من الفساد، فساد الكبار وفساد الصغار.
هو حقيقة يعني ما روايات، هي عبارة عن ملاحظات، يعني سميناها قصص الفساد. قصص الفساد دي القصص اللي بيحكوها الناس يوميا في بيوتهم وفي المواصلات وفي جلساتهم الاجتماعية، ولما يتلاقوا في المناسبات اللي بتلم الناس من عزاء او من افراح. كل الموضوع الرئيسي اللي بيشغل السودانيين هو الفساد. كل شخص بيحكي تجربته وشي شاهده وعاشه حقيقة، فدي قصص. ونحن لما نرصدها بطريقة يعني بتحاول تتعدى الثقافة الشفاهية عشان ما تمشي في اتجاه التوثيق، وتمشي في اتجاه التوثيق بأسلوب إيجابي. بالتالي هي يعني ليست روايات بمعنى يعني سردي خيالي، وإنما قصص واقعية تحدث في كل يوم. نحن ميزنا بين نوعين من الفساد. الفساد المستشري على المستوى القاعدي في مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص، وبشكل يعني شامل وملموس للمواطن في المعاملات اليومية. ومثل هذا الفساد يسمى بالتعبير الإنجليزي petty cash أو cash، يعني petty corruption. وpetty corruption بمعنى إنه هي الكوربشن الصغيرة، ولكن مثل هذا النوع من الفساد هو نوع كبير لأنه بيأثر على الحياة اليومية للمواطن. أديك مثال، في القطاع الخاص لما يقوم وزير الصحة في ولاية الخرطوم يذكر إن في 10 شركات أدوية بتستورد وتوزع للمواطنين أدوية منتهية الصلاحية، فده فساد يؤذي المواطن بشكل مباشر، ويعني يهدد صحته ويقصر من عمره ويعرض أسرته لمخاطر، وما كان يعني وزير مسؤول أن يجلب مثل هذا التصريح بدون أن يلازمه مباشرة بالتصدي لهذا التصرف الإجرامي، يعني ما في أي صفة تانية بوصف هذا التصرف. فده نوع من الأشياء الموجودة في القطاع الخاص والقطاع العام بشكل عام. إحنا عايزين نرصد الأشكال دي في المؤسسات تحت القطاع العام الخاص اللي بيتعامل معها المواطن بشكل يومي، في مكتب الأراضي، في مكتب الشرطة والحركة، في الصيدلية، في المستشفى، في المدرسة، ودي كلها أصبحت متأثرة بالفساد. مثلا المدرسة الخاصة اللي أدت أرقام جلوس كاذبة لطلاب الشهادة الثانوية مثلا، هذا نوع من الفساد في القطاع الخاص. في القطاع العام عندنا موضوع التجنيد أي مواطن بيعاني منه مثلا يوميا. فهذا هو المسار الأول للمشروع، قصص الفساد في المستوى القائد. هناك بالطبع فساد هيكلي بمعنى أنه يتم على قمة الممارسة في اقتصاد الدولة، وأعني بذلك أشياء مثل إعفاء بعض الشركات لأنها مقربة من النظام بشكل أو بآخر من الضرائب ومن الجمارك ومن ضرائب أرباح الأعمال. هذا الدخل الذي أعفيت منه هذه الشركات رغم أنها بتمارس أنشطة تجارية في السوق، أول حاجة يؤدي إلى تشوهات في الاقتصاد، لأن الشركات الثانية بتدفع هذه الرسوم والجبايات للدولة لا تستطيع أن تنافس شركات منافسة معفية منها. السبب الثاني إنه هذه الدخل اللي أحفيت منه هذه الشركات كان يجب أن يذهب لتنمية الاقتصاد ولإصلاح الخدمات الاجتماعية المنهارة من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية ورعاية يعني كل الفئات المجتمعية المحتاجة لرعاية خاصة. هذا الفساد الهيكلي خصصنا له بطموح متواضع يعني جهدي بحثي لإصدار دراسات حدثته عن قريب عن قطاعات معينة الفساد الهيكلي فيها بيأثر على الاقتصاد بشكل كامل، وأيضا يقعد بالبلد من التنمية ومن التطور.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية. وضيفنا اليوم
الدكتور سليمان بلدو، المدير التنفيذي للمنظمة السودانية للديمقراطية. أولا طيب يا دكتور سليمان بلدو، يمكن يعني أنا من ملاحظاتي أنه الفساد أصبح أسلوب حياة الآن، يعني أصبح جزء، يعني أصبح شيء عادي، يعني أنت إذا ما رشيت بتاع الحركة ما بخليك تمشي، إذا ما دفعت رشوة في السوق الشعبي مركز المواصف النقل البري الميناء النقل البري ما بخلوك تركب، يعني بقت جزء من إذا مشيت الجوازات ما بتطلع جواز لو مديت العسكري عشان يقدمك في الصف، يعني بقت جزء من أسلوب الحياة وما عاد شيء مستهجن. يعني
إذا كان الفساد هو يعني ممارسة محمية من غنمة السلطة من غنمة أجهزة الدولة بالشكل اللي بيعيشه والمواطن يشاهده، وبالتالي كل يعني المسؤولين وكل من يحتل موقع يمكن أن يفسد فيه حيستغل الفرصة، لأنه ما في محاسبة، لأنه في أمثلة كثيرة قدامه لناس كتار نهبوا موارد عامة أو درب المواطن في كل أشكال النهبودية وما تمت أي محاسبة أو مساءلة للأشخاص وللهيئات اللي قامت بهذه الممارسات الفاسدة. بالتالي الفساد أصبح شيء عام ومحتاج، لأنه الفساد محمي من الدولة على قمة المسؤولية لأعلى مستويات.
طيب يا دكتور، يعني هل القوانين في السودان يعني ما بتسمح بمكافحة هذا الفساد، خصوصا أنه مؤخرا يعني تمت إجازة قانون جديد لمكافحة الفساد، هل يعني كل التشكيلة القانونية الموجودة في السودان ما بتسمح بمقاومة هذا الفساد؟
القوانين الموجودة بتسمح بمقاومة الفساد لو طبقت قرر، لكن لأنه الفساد أصبح وسيلة أساسية يعني شراء الزمم وشراء الولاءات السياسية والدفع مثلا للميليشيات الموالية للقوات المسلحة والقوات الأمنية المختلفة المتصدية للحركات المسلحة في مناطق النزاعات أصبحت في حماية للفساد، وبالتالي أصبح بالضرورة وكنتيجة لتلك الحماية تعطيل لهذه القوانين. وأقرب مثال على كده إنه يعني المراجع العام لجمهورية السودان يصدر دوريا تقارير تفصيلية توثق للفساد في ميزانية الدولة الاتحادية وميزانيات الولايات وفي الشركات والهيئات العامة والبنوك التي تملك فيها الدولة يعني نسبة 20% أو أكثر من رأس مالها، والملاحقات والمتابعات القانونية لهذه المخالفات التي تشكل جرائم في حكم القانون السوداني. يعني ما فيش ملاحقة قضائية أو جنائية أو مدنية لاسترداد الأموال التي تم الاعتداء عليها وفق ما وثق له وحقق فيه يعني ديوان المراجعة العام لجمهورية السودان. فده مثال يوريك لها في درجة يعني حصل يعني تغويض لسلطة القانون في مجال حماية المال العام في السودان. فالقوانين الموجودة كذلك. فيما يختص بالقانون اللي أجيز أخيرا لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، طبعا هذا القانون تم إعداده وإجازته بسرعة قياسية، ورغم أن اللجنة كلفت بصياغة القانون كان عملت تصريح في بداية تسلمها لمهامها بأنها يعني حتستشير كل المختصين وحتراجع القوانين السابقة وحتناقش مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بموضوع الشفافية وحماية المال العام وتوريها خططها وتستفيد من آرائها، كل ذلك لم يتم. وبالتالي يمكن يعني أن يصدر قانون لمفوضية لمكافحة الفساد تكون شكلية وبدون أسنان وما عندها صلاحيات بتاعة تحقيق أو مغاضاة كما هو يعني مطلوب من المفوضيات مكافحة الفساد الجادة في القيام بمهام كما هو حارس مثلا في سيراليون وفي دول أخرى يعني أعطت نفسها مفوضيات لمكافحة الفساد بسلطات عالية بما فيها التحقيق مع المتهمين في نهب الأموال العامة.
طيب دكتور سليمان بلدو، يعني يمكن في أكثر من تصريح لمسؤول في السودان ومن بينهم رئيس الجمهورية بيقول إنه اللي عنده دليل على فساد يجيبه ونحن بنحاكم الناس. هل هناك حالات موثقة لأشخاص تقدموا يعني بدلائل وبوثائق تثبت حالات فساد ولم يتم ملاحقتها؟
والله يا أخ رشيد، الصحف السودانية بالرغم من أن موضوع الفساد ده يعتبر موضوع خط أحمر بمعنى أنه غير مطالبين، يعني خط أحمر بمعنى أنه الصحفيين يعني في تحذير عام بالنسبة لهم أنه ما يتناولوا مواضيع معينة، واحدة منها موضوع الفساد. بالرغم من كده الإعلاميين والصحفيين في السودان والصحف المستغلة دائما بدور كبير جدا جدا في التوثيق للفساد ونشر وثائق الفساد. وأقرب مثال لذلك الفساد الكبير الهيكلي التم في خصخصة شركة خطوط الجوية السودانية وما تم من إضاعة أصول هذه الشركة العريضة ونهبها بواسطة شركة كويتية يعني ما كان عندها أي مؤهلات في الأساس عشان تدخل كشريك في شركة بتاعت ناقل يعني وطني في مجال الطيران. فما تم فيه متابعة للوثائق اللي نشرت. أي مسؤول بما فيهم رئيس الجمهورية اللي بيقول اللي عنده أدلة على الفساد وينشرها، في تقديري مثل هذه التصريحات تصريحات يعني اللي الغرض منها التشويش والغرض منها يعني نوع من تمييع الأمور، لأن هناك وثائق كثيرة جدا جدا بما فيها تقارير المراجعة العام بما فيها التقارير المختصة اللي قامت بها لجان رسميه زي اللجنه اللي قامت في حققت لجنتين حقيقه حققوا في موضوع انهيار مشروع الجزيره والاسباب التي ادت ذلك الانهيار واللي حددت يعني ممارسات فاسده على نطاق ضخم جدا جدا، ولم يتم اي شيء فيما يختص بالادله اللي وصلت لها لجان التحقيق الرسميه، تقارير النائب العام الرسمي الراجع العام الرسمي او ما تنشره الصحف السياره من وسائل وادله على الفساد في قطاعات متعدده ادت الى انهيار مؤسسات عريضه في السودان زي حقوق الجاليه السودانيه او البحريه الى اخره. فهذا الكلام يعني غير جاد انا في تقديري وغير مسؤول.
طيب يعني اذا انا فهمت منك كويس يا دكتور، يعني الاعلام لديه دور كبير جدا يلعب في هذا الجانب.
اكيد الاعلام بضغطه في اتجاه كشف الحقائق يعني ادى الى بعض الشيء الذي تم يعني ما يختص ببدايات لمحاوله احتواء هذه الظاهره المدمره.
طيب يعني الشفافيه عندما تتحدثون عنها هي ليست فقط يعني شفافيه عبر النشر في الاعلام، يعني هناك انواع اخرى من الشفافيات، مثلا العطاءات وكيفيه ادارتها في الحكوميه وكيفيه ادارتها، يعني كل هذه الاشياء تتطلب يعني حزمه اجراءات. هل ستكون لدى مشروعكم او برنامجكم مساهمات في هذا الجانب؟
طبعا مهما يكون يعني عندنا من جهد لا يمكن ان نغطي كل اوجه واشكال الفساد اللي تحدث حاليا في السوق. ده موضوع يعني لأنه مس كل أوجه الحياة ودخل فيه بممارسات فاسدة ومفسدة جهات حكومية وجهات قطاع عام وجهات خاصة، يعني لازم تتضافر جهود جهات عدة للدفع في اتجاه خلق يعني تيار عام مطالب بالتصدي لسرطان الفساد ومحاربته وإرجاع الأموال المنهوبة. احنا حنقوم بدوننا لكن لا يمكن ان ندعي باننا يمكن ان نغطي كل هذه الاشياء.
طيب
لكن في اختيارنا للبحوث مثلا عن الفساد الهيكلي على المستوى الكبير اكيد لكن اننا حنركز على قطاعات الفساد فيها كان له اكبر الاثر في التشوهات الموجوده في الاقتصاد السوداني.
دكتور سليمان بلدو المدير التنفيذي للمنظمة السودانية للديمقراطية، أولا شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
ألف شكر يا أخ رشيد ومرحبا بكم في أي وقت.
ملفات سودانية برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.